ما يتعلق الوضوء من المبطلات وما يجب له الوضوء ما يستحق. إن شاء الله هذا يحتاج إلى مراجعة. واحد لو كان يمر مثلا بعد الدرس يمر مرور سريع هكذا، طيب يستفيد يذاكر معلومات حتى ترسخ، لأن أحيانا تمر أشياء كثيرة، فإذا لم يراجع الشخص أو لم يتذكرها ستذهب. قال المؤلف حفظه الله تعالى النسخ على الفرقين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: أجمع من يعتد به بالإجماع على جواز النسخ على الكفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيره، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا والزمن الذي لا يمشي، وإنما انكرت الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. قال الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان يمسح على الخفين. وهذه المسألة جاءت فيها الأدلة المتكاثرة، بل تواترت الأحاديث عن مسح الخفين، وأنكر هؤلاء الخوارج كذلك الشيعة، وانتشر ذلك خاصة في الكوفة. ولهذا كان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم كان يعجبهم حديث جرير بن عبد الله البجل في المسح على الخفين. لماذا يعجبهم؟ لأنه حجة قوية على الخوارج والشيعة، لأن هؤلاء يقولون أن المسح الخفين منسوخ بآية الوضوء، منسوخ بآية الوضوء، وهذا غير صحيح أن المسح الخفين منسوخ بآية الوضوء، لأن المسح الخفين حكم وآية الوضوء جاء فيها حكم. لكن شاء الفيصل في حديث جرير بن عبد الله، لأن جرير بن عبد الله ممن أسلم متأخرا بعد في السنة العاشرة، وسورة المائدة من أواخر ما نزل، لكن هذه الآيات آيات الوضوء نزلت قبل هذا، قبل السنة العاشرة، لهذا كانوا يفرحون بحديث جرير بن عبد الله. وخلاصة الأمر أن المسعى الخفين جاء شرعيته ولم يخالف فيه أحد ممن يعتد به، إلا أنه نقل عن بعض العلماء مثل ابن جرير، محمد بن جرير صاحب التفسير، أنه يخير، كذلك نقل عن الظاهرية التخير، مثل عن داود الظاهري أن التخير إما يمسح وإما يغسل، والمراد به الرجلين، مسح الرجلين أو غسلهما، وهذا قول باطل. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح في تعليقه على سنن أبي داود أنه أين قال هذا الكلام محمد بن جرير، فهذه كتبه معروفة، فأين قال هذا الكلام؟ وظاهر أنه أن محمد بن جرير هذا ليس هو هذا الإمام المعروف، وإنما محمد بن جرير ابن رستم، رجل من أئمة الشيعة، من أئمة التشيع، فظن بعضهم أنه محمد بن جرير صاحب التفسير، ولهذا فمسألة مسعى الخفين فيها إجماع على مشروعيته. قال: وأحسن ما يحتج به لجواز المسح ما رواه مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام فقال بال جرير ثم توضع ومسى على خفيه. فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بال ثم توضع ومسى على خفيه. قال نعم. قال إبراهيم كان يعجبهم. وإبراهيم إذا قال مثل هذه العبارات فيريد أصحاب عبد الله بن مسعود وشايخه من أصحاب عبد الله مثل هذا الذي روى عنه همام بن الحارث وكذلك علقمة وكذلك عبد الرحمن بن يزيد النخعي وابو الأحوص أولى مشايخ إبراهيم من أصحاب عبد الله بن مسعود. فإذا قال كانوا يكرهون أو كانوا يعجبهم أو كانوا يحبون أو كانوا يستحبون فالمراد بهم أصحاب عبد الله بن مسعود. قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. قال النووي رحمه الله معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الكف منسوخا بآية المائدة. فلما كان إسلام متأخرا علمنا أن حديثه يؤمل به وهو مبين أن المراد بالآية غير صاحب الخف فتكون السنة مخصصة للآية والله أعلم. قال شروطه اشترطوا للجواز المسح أن يلبس الخفين على وضوء. هذا شرط أول في المسح الخفين أنه يلبس على طهارة. لو قال على طهارة كان أولى من قوله على وضوء لأن طهارة تشمل الوضوء والغسل. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة في مسير فأقررت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه. قال ثم هويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وهذا الحديث دليل على هذه المسألة على أنه يفترض إدخالهما على طهارة. وكذلك من الشروط التي ذكرت أن يكون الخف سابق. من الذكر المؤلف أن يكون الخف سابق يستطيع أن يمشي فيه وهذه المسألة حصل فيها خلاف بين العلماء على مقدار التخريق الذي يكون في الخف. ما هو القدر الذي إذا وجد في الخف يقال أنه لا يمسح عليه؟ فجعل الحنفية ثلث الرجل والشافعية قالوا ولو ربع أو أقل وبعضهم قال إذا كان أكثر الرجل. وذكر بعض العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ضابطا في هذا أنه إن استطيع به المشي أن يمشي على خف وكان هذا الخف من جلد أو من غير ذلك. إذا استطيع المشي عليه فإنه يسمى خف ويجوز المشي عليه. وأما إن كان أكثر الرجل ليست موجودة وما يستطاع المشي عليه لكثرة تخريقه فمثل هذا لا يسمى خف أو أنه لا يمشى عليه. قال مدة المسح. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وأيضا هذا من الأدلة الصريحة التي يبين أن هذا الحكم باق. قد جاءت حديث كثيرة في هذا الباب أي في التوقيت, توقيت للمسافر وكذلك للمقيم. وقد جاء في ذلك حديث صفوان بن عسال المرادي, وجاء كذلك عن أنس, وجاء عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه. ومسألة مدة المسك فيها مسائل. أولا الذي هو قول جمهور على أن المسافر 3 أيام بلياليهم, والمقيم يوم وليلة على 24 ساعة على ساعات الآن. لكن متى يبدأ التوقيت؟ متى يبدأ التوقيت؟ الصحيح أن التوقيت يبدأ من أول مسحة يمسحها فيبدأ التوقيت, أول مسحة يمسحها. أنا لو لبس مثلا الخف العصر بعد صلاة العصر لبس خفا ثم ما احتاج إلى المسح عليه إلا عند صلاة العشاء, لما أراد أن يتوضأ لصلاة العشاء مسح. وهنا أو يبدأ المسح عند أول مسح صلاة العشاء. وهذا هو المذهب الصحيح. وبعض العلماء يقول أول مسح بعد حدث, لكن بعد تقييدها بعد الحدث ليس بصحيح, وإنما أول مسح. قد يكون الإنسان ما يحدث مثلا صلى العصر ثم لبس نعاله, جاء المغرب وصلى بوضوئه الذي توضأ به بالعصر, وجاء العشاء ولم يحدث وأراد أن يجدد وضوءه فجدد وضوءه ومسح, فهل يقال لا الآن لم يبدأ المسح؟ لا. فصحيح كما قلنا أنه يبتدى بأول مسح للخف, وهكذا يحسب. أنا إذا مر 3 أيام بلياليهم وجاء ذلك الوقت مثلا 7:30 مسح 7:30, جاء مثلا في المقيم اليوم الثاني 7:30, فهنا خلاص انتهى حد المسح, انتهى حد المسح. هذه مسألة يجب أن تفهم, 7:30 هذا انتهى حد المسح. لكن لو مثلا ما مسحت وتركت الخفوف في رجليك ما في شيء, اتركها. لكن إذا عرفت أو احتجت أنك تتوضأ فلا تمسح. مثلا أنت مسحت آخر مسح توضأت مثلا 7:00 جاءت صلاة العشاء وصليت صلاة العشاء وجاءت 7:30 وأنت على طهارة على وضوء, ثم مثلا ذهبت إلى بيتك ونمت والخفوف لا زالت. أنا مثلا بعض الناس يوتر قبل أن ينام أو ترك قبل أن تنام, فإذا قمت إلى صلاة الفجر لا تمسح لأن المسح الآن انتهى. لكن إذا صليت أنا بوضوءك ذات فلا أن تصلي, لكن إذا أردت أن تمسح فلا تمسح لأنه قد انتهى وقت المسح. إن شاء الله هذا وفهم. لهذا بعض العلماء يجعل مدة المسح من مبطلات المسح, مبطلات المسح كما سيأتي. أول مسح قال محل المسح وصفته. قال المحل المشروع مسح ظهر الخف لقول علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لكن أو قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يمسح على ظاهر خفيه. والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح. هذا كلام جميل وكلام الإمام الصنعاني وغيره. فالمسح الذي جاء هو أعلى الكف في أعلاه، حتى قال علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الكف أولى بالمسح من أعلاه، لأن الوسخ يكون في أسفل الكف. لكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الكف، فهذا السنة المسح أعلى الكف. وجاء في حديث المغيرة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف وأسفله، لكنه حديث لا يصح، حديث لا يصح. فخلاصة الأمر أن المسح يكون على الخف، لكن كيف هذا المسح؟ فقال هنا والواجب المسح ما يطلق عليه اسم المسح، لو كان حتى مسحا قليلا، ما دام هذا يطلق عليه اسم مسح فهو مسح. والأولى أنه يمسح كل الخف، لكن لو مثلا لأن المسح أيش المسح؟ المسح ما يستوعب، الغالب ما يستوعب المسح، لهذا هنا تنبيه بالنسبة لمسح الرأس مثلا. مثلا تجد أن العلماء يقولون مثلا في مذهب أحمد وهو المذهب الصحيح أن الرأس يمسح كله، يمسح كله، لكن ليس معنى كلامه أنه لابد كل شعرة من شعرات الرأس يصل فيها الماء، لا، لأن المسح أصلا هو إمرار اليد، تمس ما مست وتترك ما ترك، هذا هو المسح. المسح امرار، ما تتقيد ايش تركت ايش الذي اصابت. فمثلا في الرأس تقول هكذا، ما يلزم انها ان هذه المسحة تصيب كل شعرة في الرأس، لا. وكذلك ايضا المسح الخفين، ليس معنى انه اعلى لابد انك تصيب الخف كله، ما يسمى مسح لو قلت هكذا، ما في شيء. فهذا هو الواجب. قال رحمه الله تعالى المسح على الجوربين والنعلين، وكما يجوز المسح على الخفين فإنه يجوز على الجوربين والنعلين. الجورب قيل أنه الخف الرقيق، الخف الرقيق الذي يكون تحت الخفاف الغالب، الغالب هذا يكون الخفاف مثل هذه الشرابات الآن التي من القطن، هذه أشبه بالجورب. وهناك أيضا شيء يسمونه الجرموق، الجرموق هذا يكون أغلب وكذلك أكبر من الخف، من الغالب أن هذا الجرموق يلبس مثل النعل، يلبس فوق الخف. قال كما يجوز المسح على الخفين فإنه يجوز على الجوربين والنعلين. طيب، أولا مسألة المسح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسح يجوز على أي شيء، ولو جعل الشخص له لفافة لفها في رجليه فإنه يمسح عليه، يمسح عليه، أنا لفافة مضبوطة مثل هذه الآن، أحيانا بعضهم يكون في مثلا فك في رجله أو في ألم في رجله يعمل له هذا البانداي، بانداي هذا كل الإنجليزي بانداي، كيف؟ لا هذا الظلم هكذا، ها؟ لا لا مو شال داخل له مثل مطاطه
بنيه
على بنيه. ها لونه بني عندي يقولون ها الرباط هذا الطبي الرباط الطبي هذا والله بعدين عندنا المريض
18
هذا صار نفس
18
نفس الكلمة كلمة إنجليزية هذا أنا لو فعل هذا الربط فله أن يمسى عليه على كلام شيخ الإسلام وهي رواية عن أحمد كذلك فصح كل ما كان يجوز فيه يمكن فيه المسح يمسح عليه ولو كان لسافة مقابل شيخ الإسلام لكن هنا الخلاف في النعلين لأن الفرق بين النعل والخف إيش الفرق بين النعل والخف مقداد إيش الفرق بين النعل والخف
نعال يعني صغير والخف
هو النعال الغالب يكون ما بعد الكعبة هذا الغالب يكون ما بعد الكعبين لكن الغالب أن النعل تكون أقوى من الخف غالب أن النعل تكون أقوى من الخف قد تكون نعل وهي أكثر من الخفين ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد غالب خفافهم من الجلد قال خفافهم من الجلد لهذا في الحج قال ايش من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من كعبيه حتى يكون مثل النعلين مثل النعلين فلا فرق بين النعل والخف الا ان النعل الغالب انها تلبس ما دون الكعبين والخف تلبس ما فوق الكعبين قال لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح الجوربين والنعلين الصحيح أن المسح النعلين لم يثبت الصحيح الذي صرح به كثير من الأئمة أن المسح على النعلين لم يثبت المسح أي لا حديث الذي جاء في المسح على النعلين مثل هذا حديث المغيرة ليس بصحيح لكن من ناحية الحكم ناحية الحكم المسألة هل يجوز أن يمسح على النعلين فإن شاء الله ليس هناك مانع من ذلك قد جاء عن بعض الصحابة أنه يفعل هذا مثل ما ذكر هنا عن عبد الله بن عمر قال عن عبيد بن جريج قال قيل لابن عمر رأيناك تفعل شيئا لم نرى أحدا يفعله غيره قال وما هو قالوا رأيناك تلبس هذه النعال السبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها فهذا القسم المرفوع الله أعلم الظاهر أنه لم يصح وكما قلنا لأنه لم يصح حديث المسح على النعل قال ما يبطل المسح قال يبطل المسح بأحد هذه الثلاثة قال انقضاء المدة لأن المسح مؤقت كما علمت فلا يجوز زيادة على المدة المقررة أنا في المسح ما ذكرنا قبل الثاني الجنابة أنا يبطل المسح الجنابة في حديث صفوان بن عسال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه لكن من غائط وبول ونوم أنا هذه ثلاثة الأشياء يجوز أنه يمسح وأما الجنابة فلا تجزئ المسح بل لابد من غسل الرجلين طب قال هذا الثالث، أنا إذا كان رجل أجنب وأراد أن يغتسل فلينزع الخفين، ينزع الخفين. قال نزع الممسوح عليه من الرجلين. قال لأنه إذا نزعهما ثم لبسهما لم يكن أدخل رجليه طاهرتين. هذا كلام غير صحيح، لأنه إذا نزعهما ثم لبسهما لم يكن أدخل رجليه طاهرتين. وهذا الكلام يحتاج إلى دليل. مثلا أن نزع المسح، نزع الممسوح يبطل المسح ويبطل الطهارة، فهذا ليس بصحيح. قال فائدة من قضاء المدة ونزع الممسوح عليه يبطلان المسح وحده، لأن أراد أن يبين أنه لا يبطلان الوضوء. فلا يجوز المسح حتى يتوضأ ويغسل رجليه ثم يلبس، لكنه إذا كان متوضئا حين نزع الممسوح عليه أو انقضاء المدة فإنه باق على وضوء يصلي به ما شاء حتى يحدث. هذا الكلام الذكر. لكن مسألة قال إذا كان متوضع حين نزع الممسوح عليه، يعني إذا كان متوضع عند وضوء فإذا نزع لا يقال أنه بطل مسحه، لا، يجوز أنه يمسح مرة أخرى يلبس لأنه على طهارة، لأنه على طهارة. عن إيش؟ قد يقال مثلا هو الآن كما ذكر المسح بطل، مدة المسح الآن بطلة، فإذا لبست مرة أخرى على طهارة كأنه لبس جديد ومسح جديد. فمثلا لو أن رجلا مقيما مسح العصر ثم جاء اليوم الثاني الفجر ونزع خفيه، ثم في الظهر أراد أن يضع هذه نفس الوضوء فوضعهما، فالآن على كلام المؤلف يقول أن المسح انتهى، الآن بطل مسحه خلاص، الآن يكون توقيت آخر المسح، يكون توقيت آخر المسح. هذا ليس فيها ذاك الإشكال أو فيها ذاك الخلاف، فالأمر سهل. فالآن قال انقضاء المدة ونزل الممسوح عليه يبطلان المسح وحده، يبطلان المسح وحده، أنا ما يبطلان الوضوء إنما يبطلان المسح. أنا لو انتهت مثلا مدة المسح، المسح من مثلا من العصر وجاء صلاة العصر وأردت أن تمسح وانتهت المدة، أنا الآن كلامي يقول إيش؟ أنك يجوز لك أنك تخلع هذه النعل أو تخلع هذه الكف وتصلي بدون أن تجدد المسح أو تجدد الغسل، وإنما عليك أن تغسل رجليك فقط، ما عليك أن تغسل رجليك. وهذا غسل الرجلين يحتاج إلى دليل. والمسألة فيها إشكال من ناحية أن الشخص كانت طهارته مع المسح، لكن لو نظرنا إلى ظاهر النصوص وظاهر هذا الفعل نرى أنه باق على طهارته، وكان في خفين أو بدون خفين فهو على طهارة، فإذا نزع الخفين طهارته باقية، فنزع الخف وطهارته باقية يصلي ما لم يحدث. قال هنا فائدة من لبس جوربين على طهارة ثم مسح عليهما ونزع الأعلى بعد المسح جاز له إتمام المدة بالمسح على الأسفل، لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين. أما إذا لبس جوربا واحدا ومسح عليه ثم لبس عليه غيره لم يمسح عليه، لأنه لم يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. قال هكذا أخبرني العلامة الألباني حفظه الله، أي المراد من كلامه أن إذا أدخل أولا جورب هذا القطن ومسى عليه ثم بعد ذلك أدخل آخر، وهنا يقول على كلام الشيخ الباني أنه لا يجوز المسح على هذا الآخر لأنه لم يدخل على طهارة، إنما أدخل الأول. لكن العكس إذا مثلا كان عليه خفين أو على عليه دوربان فنزع أحدهما فيمسح بالآخر لأنه يسقط عليه أنه أدخلهما طاهرتين. هذا معنى كلامه رحمه الله، هذا خلاصة ما جاء في المسح الخفين. قال رحمه الله تعالى الغسل، ناخذ موجبات الغسل. قال موجباته خروج المني في اليقظة أو في النوم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الماء من الماء، وعن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. قال وتشترط السهوة في اليقظة. طيب الآن مسألة خروج المني في اليقظة وفي النوم يبطل يوجب الغسل، يوجب الغسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء. قال وتشترط السهوة في اليقظة دون النوم وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حدثت الماء فاغتسل من الجنابة، فإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل. قال الشوكان الحذف هو الرمي، ولا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة أنا تعمد. وهذا قال المصنف وفيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو أبردة لا يوجب الغسل. لو كان رجل مريض وكان ينزل منه مني بدون أن يشعر فهذا لا يوجب الغسل، هذا الذي يخرج لأجل مرض أو لأجل برد مثلا بدون أن يحس به الشخص فهذا ليس أو لا يجب عليه الغسل. وهذا عند اليقظة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثت الماء فاغتسل من الجنابة، فإذا لم تكن حادثا فلا تغتسل. قال ومن احتلم ولم يجد الماء فلا غسل عليه، ومن وجد الماء ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامه فقال يغتسل، قال الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه. طيب هذه حالة الاحتلام في النوم ثلاث أحوال، إما أنه يجد بللا ويذكر احتلاما فهذا لا شك أنه يغتسل، وخاصة إذا تأكد أن هذا من إما مثلا لرائحته أو بعض صفاته أو مثلا أو أنه معروف متأكد أنه هذا هو الذي نزل منه. وهناك من ناحية من باب الفائدة، إذا أشكل على الشخص هل هو مني أم مدي وكيف يفعل، فبعض العلماء قال إذا اشتبه عليه فلم يميز بينهما فلا حواص أنه يغتسل، يستحوط أنه يغتسل. وإن كان مثلا أدرك صفة أحدهما وعرفها على حكمه، لكن إذا كان مثلا ما عرف، لكن هناك قرائن تدل مثلا على أنه مني، مثل هذه القرائن قالوا مثل مثلا أن يذكر أنه لم يكن يفكر في شيء من الجماع قبل أن ينام. أحيانا الغالب أن المني يخرج لأجل التفكر السهوة، فإذا كان قد تفكر في ذلك فالظاهر أنه مني وليس منه، وإن لم يفعل ذلك فالغالب أنه مني. فهذه ابن القرائن، إذا كانت هناك قرينة عنده صحت قرينة على أنه يوجب الغسل فبها، وإلا إذا لم يصح فالأحوط أنه يغتسل كذلك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يذكر احتلاما، أن يذكر احتلاما ولا يجد بللا، أن يذكر يقوم النوم يذكر أنه احتلم لكن ما وجد بلل، ما وجد بللا في ثوبه عبد الله، فهل هنا يغتسل؟ لا، صحيح أنه لا يغتسل، ليس على الاغتسال، وإنما يغتسل إذا وجد بلل. والحالة الثالثة أنه لا يذكر احتلام لكن قام ووجد بللا في ثوبه، فهذا إن تأكد أنه مني فإنه يجب أن يغتسل. قال رحمه الله تعالى: الجماع وإن لم ينزل. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وهذا هو الحكم الصحيح، أنه من جامع فيجب عليه الغسل سواء كان أنزل أو لم ينزل، بهذا الحديث وحديث عائشة: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وحديث أخرى كثيرة. قال: الإسلام كافر. وأما قوله إنما الماء من الماء، فهذا كما قال ابن عباس أنه خاص في الاحتلال، خاص في الاحتلال. قال: الإسلام كافر. عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وقال لا أن يغتسل بماء وسدر. هذا حديث حسن، وهو ما يدل على أن المشرك يغتسل، فكان تاب المشرك واجب عليه أن يغتسل، لهذا أدخل هذا بعض العلماء في نواقض الوضوء، أدخل الردة، وأن من سفر استقر وضوءه، فإذا أراد أن يسلم مرة أخرى فإنه يأتي بالغسل. قال الرابع: انقطاع الحيض والنفاس. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت حبيش: إذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وهذا النفاس لا تصلي. قال: يوم الجمعة. قال عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ومسألة الجمعة الصحيح كما قلنا أنها جاءت حديث في الوجوب، وجاءت حديث الاستحباب، وجاءت حديث أنها لمن كان فيه رائحة، مثل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له العوال: لو اغتسلتم يومكم هذا. فقيل أن هذا اللفظ هو المراد به الوجوب، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف العبارة فيأتي لهم بهذا العرض وهذا التعليل: لو اغتسلتم يومكم هذا. فقالوا هذا على سبيل الوجوب، وأن المراد لوجوب الاغتسال انما هو على من كان بعيدا، كذلك كانت فيه رائحة. وقال اركانه النية تعميم البدن لحديث انما الاعمال بالنيات، وتعميم البدن بالماء، لان هذا هو الغسل، لابد في الغسل انه يصيب كل ما جاء في جسم الانسان او كل ما كان في جسم الانسان. طيب قالت طيب هذا ان شاء الله
في الصف.